الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيساني. الباب يدعو من مدينة أورا التاريخية جنوب العراق إلى مزيد من التعاون بين البشر لتحقيق السلام. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا خلال يوم واحد على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد بيان لمكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيساني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول أن الحديث دار خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسانية في هذا العصر. وأشار البيان إلى ما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية والحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأضاف أن المرجع السيساني أكد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات وبين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالتقرير التالي عن زيارة باب الفاتيكان إلى العراق.
وصل إلى مدينة أور في الناصرية الحاضرة السومرية جنوب العراق نيافة البابا فرانسيس باب الفاتيكان بعد زيارته النجف الأشرف ولقائه الزعيم الديني السيد علي السيستاني. وأصدر مكتب المرجع الديني بيانا أكد فيه أن السيد السيستاني أشار لما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأشار السيد السيستاني إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي وما هو المؤمل منها من حث الأطراف المعنية ولا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة. كما أكد على أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات مبنيا على رعاية حقوق واحترام المتبادل بين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. وشكر المرجع الأعلى رئيس دولة الفاتيكان وزعيم الكنيسة البابا فرانسيس على تجشمه عناء السفر إلى النجف الأشرف، مؤكدا دور المرجعية الدينية في حماية جميع الذين نالهم الظلم في المرحلة الماضية. من طرفه أصدر الفاتيكان اليوم السبت بيانا بشأن اللقاء الذي جمع البابا فرانسيس بالمرجع الديني علي السيستاني. وذكر الفاتيكان في بيانه أن البابا فرانسيس بحث مع السيد السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة، ونجحت القوات الأمنية العراقية في تهيئة ظروف زيارة البابا بشكل آمن في بغداد والنجف الأشرف والآن في مدينة أور عاصمة الدولة السومرية. ووصلت طائرة البابا إلى مطار الناصرية فيما حضر بين 60 إلى 70 شخصية من الشخصيات الدينية مختلفة المذاهب والطوائف لجلسة لقاء البابا مع عشرات الإعلاميين والصحفيين قرب مكان اللقاء، مع تقديم فعالية حوارية لشباب قدموا صورة عن التعايش السلمي في العراق. وستكون الجولة الأخرى في مدينة الموصل وأربيل ولقاء جماهيري مع نحو 5000 لإلقاء كلمة البابا بعد لقائه زعماء الكنائس في منطقة القوش شمال العراق. من بغداد والنجف الأشرف ومن أور جنوب العراق تتواصل رسائل الحب والسلام والتعايش بلقاء الزائر الكبير للزعامات الدينية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد البابا الفاتيكان أنه لا يمكن السكوت عندما يسيء الإرهاب للدين، وأن الواجب يحتم إزالة سوء الفهم. وقال البابا فرانسيس الأول في لقاء الأديان بمدينة أور الأثرية في محافظة ذقار جنوب العراق إن رسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأخوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية. ووصل البابا إلى مدينة أور الأثرية في محافظة ذقار بعد انتهاء لقائه بالمرجع السيستاني ومغادرته النجف الأشرف، حيث ترأس القداس الإبراهيمي هناك، إضافة إلى لقاء الأديان. وحول أهمية زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق ولقائه بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف، نستمع وإياكم إلى رؤية الباحث بالشؤون الاستراتيجية الدكتور حيدر البرزنجي.
حقيقة العراق الآن هو في لحظات مهمة وضرورية في زيارة البابا فرانسيس إلى سماحة آية الله العظمى الإمام السيستاني في هذه المدينة التي كانت وما زالت وسوف تبقى محط للتعايش السلمي ولرسالة المحبة والإنسانية وللتسامح ورسالة الإسلام المحمدي الأصيل لكل أنحاء العالم ليس فقط للعراقيين. يرحب العراقيين بهذه الزيارة ونرحب كذلك بهذه الزيارة، ونعتقد أنه الزيارة أتت بناء على السلوكيات التي نظر إليها الزعيم الروحي للطائفة المسيحية للديانة المسيحية في كل أنحاء العالم. عندما رأى هذا السلوك الإنساني العالي، عندما رأى سمات وصفات الإسلام المحمدي الأصيل في النجف الأشرف، هذا دعاه إلى أن يأتي هو إلى النجف الأشرف ويزورها. هناك دلالات واعتبارات كبيرة في الزيارة بين الزائر وبين المزار. الزائر هو البابا الفاتيكان الذي يعتبر ويعتقد به أكثر من 5 مليارات في العالم، أو 3 مليارات، يعني أعتقد هذا بين 4 إلى 3 مليارات ذات الأغلبية طبعا في على الكرة الأرضية. مزار من هو؟ الإمام السيستاني، هذا الرجل الذي يقبع في النجف في بيت صغير. هناك طبعا مسائل كثيرة وكبيرة. إذا جئنا أن نقارن أو نعقد مقارنة بين من يؤتى له، وهي هذه أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا السراج وهذا الامتداد هو امتداد للإسلام المحمدي الأصيل. هذه الزيارة ليست أعتقد فقط للسيد السيستاني، هذه الزيارة هي رسالة لكل المراجع العظام، لأننا نعتقد بفتوى المرجعية، بفتوى الإمام السيستاني، طيلة 17 عام أو أكثر 18 عام لم يصدر من هذا السراج إلا المودة والمحبة والتآلف والتعايش السلمي.
إلى اليمن، حيث نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صمات 3، وحقق إصابة دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ أمس هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بطائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصمد 3. وفي تقرير استخباراتي كشف الجهاز الأمني في اليمن عن معلومات لأول مرة عن جماعة القاعدة ونشاط قياداتها وعناصرها بمحافظة مأرب، وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب. للمزيد حول هذا الموضوع والعمليات النوعية في العمق السعودي نستمع للتقرير التالي.
في أقل من 24 ساعة، سلاح الجو المسير اليمني يستهدف للمرة الثالثة على التوالي قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مواقع هامة في القاعدة بواسطة طائرتين من طراز صمات 3 محققتين أهدافهما بدقة عالية. وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد. القصف اليمني جاء بعد ساعات على الهجوم الجوي اليمني مستهدفا عددا من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة من نوع قاصف كي-2 بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة من نوع صمات 3 وقاصف كي-2. ردود الفعل اليمنية في العمق السعودي تأتي في إطار الرد على تصعيد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من اعتداءاتهم ضد الشعب اليمني وارتكابهم المجازر وآخرها مجزرة محافظة صعدة التي استشهد وأصيب فيها عدد من الأطفال بقصف مدفعي للمرتزقة.
وذهب أكثر من 3 شهداء والعديد من الجرحى والمصابين. هذه الجرائم البشعة تنم عن بشاعة مرتكبيها وعن دناءتهم وعن دناءة هذا التحالف الإجرامي البشع.
وفي سياق الاعتداءات أيضا رصدت غرفة ضباط الارتباط 131 خرقا لمرتزقة العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية استهدفت محافظات مأرب والجوف وصعدة ونجران. أما على صعيد جبهة مأرب الحامية جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب. وفي تقرير استخباراتي كشف الجهاز الأمني عن معلومات لأول مرة عن جماعة القاعدة ونشاط قياداتها وعناصرها بمحافظة مأرب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب. كما كشف الجهاز عن جحور هؤلاء والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتدونها إضافة إلى مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم وكذا حجم الدعم الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان.
انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية الذرية لعدم اتخاذها أي إجراء إزاء التهديد النووي الصهيوني. وفي معرض تبيينه للموقف الإيراني بخصوص تقرير مدير عام الوكالة الدولية الذرية بشأن معاهدة الضمان ركز كاظم غريب آبادي على التهديد النووي للكيان الصهيوني معتبرا أن تطوير برنامج سري للأسلحة النووية من قبل هذا الكيان يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة والعالم واستقرارهما. وبيّن أن القدرات النووية للكيان الصهيوني والإخطار المرتبطة به أدرجت على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد صدرت حتى الآن العديد من القرارات في هذا المجال. توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالشكر إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وذلك على مواساة سماحة القائد وتعزيه الأبوية بفقد العلامة الشيخ أحمد الزين هذا العالم المجاهد والمقاوم والصابر والمخلص والصادق والوحدوي والمضحي في طريق المقاومة والجهاد والوحدة الإسلامية. وفي رسالة وجهها نصر الله أكد أننا نعاهد سماحتكم على مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف التي كان يؤمن بها ويعمل لها. ودعا نصر الله بطول العمر والمزيد من النصر والتوفيق للقائد الخامنئي في قيادة الأمة والدفاع عن كرامتها في مواجهة طواغيت العالم. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. منظمات تدافع عن حقوق الإنسان تطالب واشنطن بمعالجة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين. اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ومقتل عدد من المسلحين جراء استهداف صاروخي لمصافي تكرير النفط غير الشرعية في ريف حلب الشمالي. من جديد أهلا بكم. طالبت منظمات تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية بمعالجة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين. وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، دعت 15 منظمة بينها منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة لإعادة جعل مسألة حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في الدبلوماسية الأمريكية في دول مجلس التعاون. وأكد تحالف المنظمات غير الحكومية أن تولي الرئيس السابق دونالد ترامب الإدارة الأمريكية ترجم بقمع حكومي غير مسبوق في البحرين، معتبرا عدم تركيز السياسة الأمريكية على معالجة حقوق الإنسان في البحرين سيؤدي إلى استمرار الأزمة في المملكة. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إليه في هذا التقرير.
15 منظمة حقوقية وإنسانية سلطت الضوء من جديد على التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين وآخر ما آلت إليه الأوضاع هناك في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن عصر الأخير ترجم بقمع حكومي غير مسبوق وما زال مستمرا حتى الآن، وأنه سيذكر باعتباره أكثر الفترات دموية منذ انتفاضة البحرين في العام 2011. وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حثت المنظمات إدارة بايدن على أن تتصرف وفقا للوعود الانتخابية وأن تعيد مسألة حقوق الإنسان إلى جدول أعمالها، مشيرة إلى التدهور الدراماتيكي في سجل هذه القضية خلال الرئاسة السابقة وبتشجيع ومباركة من ترامب نفسه. وطالبت الرسالة إدارة بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وذلك بعد بيعها ما قيمته 8 مليارات و500 مليون دولار. وطالبت المنظمات 15 ومن بينها منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، طالبت المسؤولين الأمريكيين بزيارة السجناء السياسيين البحرينيين والدعوة علانية للإفراج عن جميع المسجونين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وختمت المنظمات رسالتها بأنه طالما لن تركز السياسة الأمريكية على معالجة نتائج العام 2011 والترويج للإصلاحات الديمقراطية في البحرين، فإن الأزمة السياسية ستبقى في البلاد بلا حل. الخارجية الأمريكية لم تنتظر طويلا أو تفوت فرصة التعليق على الرسالة وحتى قبل تسلمها وقراءتها، ليخرج المتحدث باسم الوزارة نيد برايس ويؤكد زعم إدارته أن قضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط أمر في غاية الأهمية بالنسبة لها، وأنها في صلب سياستها برئاسة بايدن والوزير بلينكين.
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقامت القوات الصهيونية بحملة دهم واعتقالات بعدة مناطق في بيت لحم والخليل ورام الله، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، فيما جرت اشتباكات ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال. هذا وكان عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الليلة الماضية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المشاركين في المسيرة. إلى لبنان، حيث أغلق محتجون عددا من الطرق في العاصمة بيروت ومناطق بشمال وشرق البلاد في ثالث يوم من الاحتجاجات على خلفية انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وأحرق المحتجون إطارات السيارات ليغلقوا الطرق المؤدية للخروج من بيروت في جل الديب وفرن الشباك، وأغلقوا الطريق الرئيسي في منطقة زوق شمال العاصمة. وفيما طالب المحتجون السلطات بالعمل على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي وضبط ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، جددت واشنطن التلويح بفرض عقوبات على رئيس المصرف المركزي. حول آخر المستجدات لتشكيل الحكومة في لبنان وتوسع رقعة الاحتجاجات المنددة بالتدهور الاقتصادي، نستمع إلى التقرير التالي.
حرب بيانات مجددا بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وكل طرف يضع كرة التعطيل في ملعب الآخر، فيما ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية بثقلها على كاهل المواطنين وسط مطالبة من القوى السياسية الرئيسة في لبنان بضرورة إيجاد نقطة التقاء بين الرئاسة الأولى والثالثة تخرج عقدة التأليف من عنق الزجاجة.
الدعوة هي لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. نحن نعلم أن الموضوع لم يعد يحتمل أبدا. المطلوب الآن هو نوع من التنازلات الحقيقية لمصلحة البلد، لمصلحة الوطن، لمصلحة المواطن.
إن لم يلتقي اللبنانيون على قواسم مشتركة، منها الثلث المعطل الملغى ومنها إعادة النظر بعدد الوزراء 18، نسنا في مجال أو في جو تشكيل حكومة في الوقت الراهن.
وفي وقت رأت أوساط التيار الوطني الحر أن المشكلة هي عند الرئيس المكلف غير المتحمس لتشكيل حكومة بسبب حسابات خارجية، قالت أوساط المستقبل إن سعد الحرير الموجود خارج البلاد قدم تشكيلته بما ينسجم والمبادرة الفرنسية.
الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل هن اللي عم بيعرقلوا، لأنه كل ما طلع خبر عن مبادرة جديدة مطروحة بيطلعوا وبينسفوا هذه المبادرة ويلقون المسؤولية على التيار الوطني الحر. ونحن على يقين أن سعد الحريري ينتظر إشارة خارجية وهو يرفض كل الحلول لأنه لا يريد حكومة الآن.
للرئيس سعد الحريري موقف مبدئي من موضوع تشكيل الحكومة، وهو أن ينسجم مع المبادرة الفرنسية، وبالتالي معنى ذلك أن تكون الحكومة من شخصيات مستقلة وخبيرة وفاعلة في مجالات اختصاصها لإخراج البلد من أزمته.
المشهد الحكومي المأزوم ترافق مع اتساع بقعة الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية وداخل العاصمة بيروت، في وقت حمل رئيس الجمهورية مسؤولية تدهور قيمة الليرة اللبنانية لحاكم مصرف لبنان، مؤنبا إياه ومطالبا في نفس الوقت اتخاذ كل الإجراءات من قبل المصرف المركزي لوضع حد للتدهور الحاصل ومحاسبة المتسببين بالتلاعب بلقمة الناس.
رقعة التعقيد تتوسع بين المعنيين بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، ومعها تكبر كرة نار الأزمة المعيشية، فهل تنبئ الأيام المقبلة بقرب انفراج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
قتل وأصيب عدد من مسلح الفصائل التركمانية المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي جراء استهداف صاروخي باتجاه مصافي تكرير النفط غير الشرعية في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأفادت مصادر محلية بتسجيل قصفين صاروخيين متزامنين، استهدف الأول منهما موقع تجمع حراقات النفط السورية المشروق في محيط قرية ترحين في ريف منطقة الباب، في حين سقط القسم الثاني من الصواريخ قرب الحراقات الموجودة في سوق المحروقات في محيط قرية الحمران في ريف منطقة جرابلس. وأسفرت الاستهدافات الصاروخية عن وقوع انفجارات ضخمة هزت منطقتي الباب وجرابلس اللتين تسيطر عليهما الفصائل التركمانية. إلى ليبيا، حيث اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد دبيبة تشكيل حكومة وحدة تضم 35 عضوا عشية اجتماع للبرلمان الاثنين المقبل في مدينة السرت لمنح الثقة للحكومة. وجرت مفاوضات مكثفة بين فرقاء النزاع في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين حول تشكيلة الحكومة التي تضم أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق وغرب ليبيا. وجرى اختيار الدبيبة خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة في ليبيا للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري. أحبتي الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيدة السيستاني. الباب يدعو من مدينة أورا التاريخية جنوب العراق إلى مزيد من التعاون بين البشر لتحقيق السلام. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما ثالثا خلال يوم واحد على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهاته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
أدعيتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان آباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات الثلاث، بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد؟ أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشمة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشمة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشمة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا. ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قولي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لمن يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين الحاج السيد رضا ريحاني، وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون. في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى راجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبر؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
ناقش بهرام خان برعاية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، وبثما يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل.
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان. أصبح عمله هو أن يأخذ المكافآت ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرام خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان، رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاج السيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولن يستطع أقرباءه وذوو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لن يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان، والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتصر الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم لا التركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب أن لا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم تشييع وتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج، ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سلام
الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخويه المرحوم بهرام خان أرسل إليه ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم عندما تذهبون إلى لقاء عضد السلطان في سلطان أباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلبا من عضد الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قلي وجعفر قلي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قلي ورضا قلي عن طريق بعض الأصدقاء. وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
تغيرت أوضاع خمين كثيرا لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافاً حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة. ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده، وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء، طوبى لعبد مستجيب للنداء، قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربك، تحكي حكاية حبه وهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه، فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفور النوم في